بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الرقاق، قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. قال: حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب، وبصر بنا فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال: تابعه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث قد تقدم في كتاب المغازي، وفي مواضع مناسبته في هذا الموضع تعلقه بالرقاق وبيان أن عيش الدنيا زائل، ولا عيش أبقى وأتم إلا عيش الآخرة. ومن باب قول الله عز وجل: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، وقوله: وللآخرة خير لك من الأولى. عيش الآخرة دائم لا يزول، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والشاهد منه برد العيش بعد الموت، فإن ذلك العيش ينسي جميع المتاعب الدنيوية. يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيغمس فيها غمسة، ثم قائم يقال: يا ابن آدم، هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط؟ يقول: لا يا رب، ما رأيت شدة قط وما مر بي بؤس قط. ومعنى ذلك أنه كل ما مر في جناب الله هين، هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. حتى لو قطع ومزق وشرد وفعل به جميع الأفاعيل من أعداء الدين فإن ذلك هين وينسى. بل يتمنى المؤمن أن يعود إلى الدنيا للتزود والإكثار من العمل الصالح، ذلك الذي من أجل أنه من مرضاة الله لا لأنه فرط. أما الكفار رجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، والشهيد يتمنى أن يعود يقتل أكثر من مرة لما يراه من الكرامة. فالحاصل أن عيش الدنيا زائل. قال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الدنيا كرجل مر تحت شجرة استظل منها ثم تركها، راح وتركها. هو عبارة عن ظل زائل، هذا حال عيش الدنيا، فليس هو بجانب عيش الآخرة بشيء. ولما لم يكن شيئا قال: لا عيش إلا عيش الآخرة، صار هذا لا يساوي شيئا مهما كثر عيش الدنيا ونعيمها ورغدها وسعتها، لا شيء بجانب الآخرة. هذا لمن أعطاه الله عيش الآخرة كان في عيشة راضية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. أما الذين في النار فهلك. الكلام على عيش الدنيا بجانب عيش الآخرة، رغد الدنيا نعيم الدنيا بجانب نعيم الآخرة، لا شيء. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أصبع أحدكم أصبعه في اليم هل ينظر بما ترجع، متلاشي جدا لا شيء. فإنه إذا رفع أصبعه من البحر المتلاطم، يعني يقولون بعض اللجج في البحار، في بعض البحار 11 كيلو عمق، 11 كيلو. طيب ماذا أصبعك ماذا تعمل في هذا البحر؟ كم ستأخذ منه؟ قطرة ما تأخذها، ربما قطرة أو أقل. هكذا حال الدنيا في الآخرة. لما كان كذلك كان في هذا الحديث: لا عيش إلا عيش الآخرة، يعني عيش الدنيا من لا شيء. في هذا الجانب يثبت الله من يشاء، من ثبته الله لابتغاء عيش الآخرة ونعيم الآخرة والنجاة من النار، هذا هو توفيق والعقل السديد والفهم الصحيح والرشد والحرص على المستقبل الناجح الموفق. استقبل الصحيح النافع. ومن لعب عليه الشيطان فوت عليه غير عيش الآخرة بشيء زائل فإنه أهلك نفسه مع الشيطان، أهلكه الشيطان كما قال: يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، أن اعبدوني هذا صراط مستقيم. قال الشيطان: لما قضي الأمر الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم. ساق الحديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. ثم أتبعه حديث سهل ببيان أن هذه المقولة كانت في حين حفر الصحابة رضوان الله عليهم الخندق يوم الأحزاب، وتحزب المشركون واليهود وأرادوا استئصال المدينة بما فيها، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر الخندق في ذلك الموضع حتى لا يكون مدخل للكافرين إلى المدينة، وحتى يتصدوا لهم يقفون أمامهم في ذلك الموضع، فمن خرج قاتلوه أو كذا من برز. ما كانت هناك كبير مواجهات، إنما كان رشق بالنبل وكذا حصل فيه قتلى من خلال النبل، أما المواجهات لم تكن غير ما حصل بين بعض بين اثنين. جاء أنه أشار بحفر الخندق سلمان لا يثبت، والذي أشار به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق وعرضت كدية، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني نازل، أخذ المعول أو قال فأس فضربها فعادت تلك الصخرة رملا كثيبا أهي الرمل بضربة واحدة، والخندق في جبل الذي قد رآه منكم في ذاك الموضع جبل لكن جبلية، كان حجارة كثيرة وصخر. وهذه من التدبيرات الحربية والسياسة الشرعية والحذر واتخاذ الوقايات والعمل بالأسباب. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ننقل التراب، وكانوا في حالة جوع كما جاء في قصة أنس وقصة امرأة جابر في إهداء النبي صلى الله عليه وسلم وبركة الطعام في ذلك اليوم. رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ينقلون التراب على ذلك الحال، فدعا لهم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرين. والمهاجرون أفضل الأنصار، لكن السجعة والبيت وما كان من ذلك ليس بشعر، النبي صلى الله عليه وسلم ما علم الشعر، قال: اللهم علمناه الشعر وما ينبغي له، وهذا قيل أنه تمثل به، وحتى البيت الواحد ليس بشعر، يعني قد يقوله الشاعر وغير الشاعر، بل بعض الذين ليسوا بشعراء قد يقول أكثر من بيت لا سيما من بحر الرجز، لأنه يعني مار الشعراء كما يقولون. قال الحافظ رحمه الله: قال ابن المنير: مناسبة إيراد حديث أنس وسهل ما حديث ابن عباس الذي تضمنه الترجمة أن الناس قد غبن كثير منهم في الصحة والفراغ لإيثارهم لعيش الدنيا على عيش الآخرة. ما السبب في الغبن؟ غبن كثير من الناس هو ما ذكر في هذا الحديث، هذين الحديث عن أنس وسهل، أن من آثر عيش الدنيا على عيش الآخرة هو المغبون، مغبون فيهم كثير من الناس، فيضيع صحته ويضيع فراغه ويضيع عمره وينسى نفسه بسبب إيثار عيش الدنيا على عيش الآخرة، الزائل على الباقي، إيثار الزائل الفاني على الباقي. هذا الذي ذكره ابن المنير، ونعم ما ذكر أن الناس قد غبن كثير منهم في الصحة في الفراغ لإيثارهم لعيش الدنيا على عيش الآخرة، فأراد الإشارة إلى أن العيش الذي اشتغلوا به ليس بشيء، ليس بشيء، الذي ضيعهم العيش الذي ضيعهم أفنى عليهم أعمارهم سببه تهالكوا وساءت أخلاقهم وساء دينهم وساءت عقائدهم ورقوا الله غير راضي عنه، أنه ليس بشيء، بل العيش الذي شغلوا عنه هو المطلوب، ومن فاته فهو المغبون. انتهى. وإلى هنا، بارك الله فيكم.